بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعداء. إن إسلامنا الحنيف أيها الإخوة منهجا كاملا مستوعبا جميع جوانب حياة المسلم، ففي مأكله ومشربه له فيه منهج، وفي ملبسه وتنعله له فيه منهج، وفي مدخله ومخرجه له فيه منهج، وفي نومه وقضاء حاجته ومعاشرته مع أهله له فيه منهج، وفي حال صحته ومرضه له أيضا فيه منهج. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما من طير يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما. منهج الإسلام في التعامل مع الأمراض النفسية هو عنوان حلقتنا هذه الليلة. فما الهدف من إبراز هذا المنهج؟ وهل للإسلام منهج خاص يتعامل فيه مع الأمراض النفسية؟ وهل الكليات والقواعد التي ينطلق وما هي الكليات والقواعد التي ينطلق من خلالها؟ وهل يا ترى يتعارض هذا المنهج مع القائم من الطب النفسي؟ هذه المحاور وغيرها مما سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. وقبل أن نبدأ أول محاورنا، نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله فضل الشيخ. بعد أن بينا للناس منهج عنوان هذه الحلقة وأنه منهج الإسلام في التعامل مع الأمراض النفسية، في الحقيقة نريد أن نعرف ما هو الهدف من إبراز هذا المنهج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياة السعيدة،
آمين،
وأن يحيينا وإخواننا المشاهدين والمشاهدات وكل مسلم ومسلمة حياة سعيدة، وأن يميتنا على ذلك.
آمين.
إبراز المنهج الإسلامي في التعامل مع الأمراض بعامة ومع الأمراض النفسية بخاصة، إذ بدأت تتفشى الآن في المجتمعات المسلمة كثيرا.
صحيح.
ونتيجة لأسباب قد تكون داخلية لدى الأفراد، وقد تكون داخل الأسرة، وقد تكون خارج الأسرة أو خارج المجتمع حتى.
صحيح.
فإبراز المنهج يجعل المسار واضحا لتعامل المسلم مع هذا المرض، لأن المسلم يهدف في هذه الحياة للحصول على سعادة الدنيا وسعادة
الآخرة.
فهما يعني هدفان من جانبين: الجانب الأول الحياة السعيدة في الدنيا، والجانب الثاني الحياة السعيدة في الآخرة. فإبراز المنهج يبين لنا هذه الجوانب بوضوح، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن
فلنحيينه
حياة طيبة
ولنجزينهم
أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل لنا غاية، وهي طلب الحياة السعيدة وفي الدنيا وطلب الحياة السعيدة في الآخرة. الكل ينشد هذا. إبراز المنهج لا شك أنه يبرز لنا الطريق السليم لهذه الحياة السعيدة بمفهوم السعادة الذي جعله الإسلام، أو الذي وضعه الإسلام، لا بمفهوم السعادة كما يتصوره كل فرد، لأن تصور الفرد قاصر.
صحيح.
فلذلك لابد من إبراز هذا المنهج بوضوح، فيتعامل معه المسلم تعاملا واضحا بينا كما سيأتينا إن شاء الله من خلال هذه المحاور.
نحن نعلم أن الإسلام له مناهج كثيرة في أشياء كثيرة في حياة المسلم.
نعم.
لكن هل فعلا الإسلام منهج خاص في هذا الموضوع التعامل مع الأمراض النفسية؟ وهل يتعارض مع طب المنهج؟
أن له منهج سيتبين لنا الآن إن شاء الله، ولو يتبين لنا معالم المنهج قد لا نستطيع أن نبين المعالم والجزئيات والتفاصيل، لكن سيتضح لنا المنهج من خلال معالمه التي ترد في هذه المحاور. كونه يتعارض مع الطب النفسي، الطب النفسي كأي طب بالنسبة للطب وكأي عمل آخر، لما يسير الطبيب النفسي أو الهيئة الطبية النفسية أو المتعامل أو المريض مع هذا الطب فلا يتعارض، لأن الطب النفسي إذا مشى وسار على منهج الإسلام حينئذ هذا هو المسار الصحيح، كما أيضا سيأتينا بإذن الله جل وعلا. المهم
الخوف أن يكون الناس يظنون أن هناك فيه تعارض في
لا المنهج، ليس في تعارض إذا سرنا على هذا المنهج. فالطب إذا لم يستعمل محظورات شرعية، مثلا هذا المحظور الذي كان محظورا بدليل شرعي واضح من القرآن والسنة لا بظنون وأهواء، وسيأتينا أمثلة إن شاء الله، لا يتعارض، بل لابد من ذلك. وعلماء المسلمين كما هو معلوم طوروا الطب النفسي، وطور غيرهم أيضا هذا الطب النفسي، فليس هناك تعارض، وسيأتينا إن شاء الله من خلال محاور بعض الأمثلة والتوضيح أكثر.
نعم. طيب كل منهج لابد أن يكون له قواعد وله أسس وكليات ينطلق من خلالها، فما القواعد والأسس اللي ينطلق منها هذا المنهج؟
هذا سؤال حقيقة مهم جدا، لأن الإنسان إذا حدد منطلقاته وكانت التصورات لديه في التعامل مع الأشياء واضحة سار سيرا سليما بإذن الله، ووصل للغاية التي يريدها. ينبغي أن نعلم أن الإنسان أولا ينبغي أن نعلم أن الإنسان يجب أن يعرف نفسه، من هو، ما هو الإنسان، من هو الإنسان. وسبق معنا في الحلقة الماضية أن الإنسان مخلوق من طين ونفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه.
صحيح.
هذا معرفة الإنسان من حيث هو وتركيبه. أيضا لابد أن يعرف نفسه من خلال أو من حيث وظيفته، ما دوره في هذه الحياة، ما وظيفته في هذه الحياة. والإسلام بين هذا بوضوح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك وظيفة الإنسان بالنسبة لدين الإسلام واضحة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، هذه العبادة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة، كيف يتعامل الإنسان في عبادته لله سبحانه وتعالى مطبقا لها في هذه الحياة. الحياة متشعبة الجوانب، فلذلك نجد قصور في فهم بعض الناس، يقول أن العبادة هذه صلاة في المسجد، إنفاق في من المال، الحج
ويقصرونها على شيء معين،
فيقصر هذا الإنسان العبادة على شيء معين. فإذا من تقل إلى جوانب الحياة الأخرى نجد أنه يتخبط، فيقول هذا مالي أنا أتصرف فيه، فيتخبط في التعامل مع ماله. كذلك من ذلك الأمراض، ومنها الأمراض النفسية، كيف يتعامل معها؟ أيضا يتعامل من خلال وظيفته في هذه الحياة. هذه الوظيفة النقطة الرابعة هي عملية يقوم بها الإنسان في هذه الحياة من خلال تكليف الله سبحانه وتعالى، سمي هذا التكليف ابتلاء، فالابتلاء بمفهومه العام يندرج تحته هذا الأمر وجميع ما يصيب الإنسان. وهذه نقطة جوهرية، نقطة جوهرية. إذا العوائق التي تصيب تحقيق الإنسان لأهدافه الدنيوية وأهدافه الأخروية هي نوع من الابتلاء، هي نوع من الابتلاء. ومهما كان الإنسان، كل إنسان أو كل مسلم هو مبتلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، بل أفضل الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الشافع المشفع في المحشر يوم القيامة، وهو أول من يدخل الجنة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ابتلي بما نسميه بالأمراض العضوية الآن، مرض عليه الصلاة والسلام، جرح عليه الصلاة والسلام، بما نسميه الأمراض النفسية، أصابه حزن
وسحر،
أصابه سحر، وكل هذا ثابت. حزن عليه الصلاة والسلام لما توفيت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، حزن لما مات عمه أبو طالب الذي كان يناصره، حزن
وحمزة،
حزن لما مات عمه حمزة في غزوة أحد لما قتل، أيضا حزن لما مات ابنه إبراهيم وهو طفل رضيع عمره لا يتجاوز 9 أشهر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بهذه الابتلاءات. فالمرض النفسي في النظرة الشرعية هو نوع من الابتلاء، فيتعامل معه المسلم من هذا المنطلق. إذن عندنا أن المسلم يجب أن يعرف من هو، يعرف ما وظيفته، يعرف ما هي الحياة، يعرف تصوره عن مقدر هذه الأمور وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كلفه بوظيفته في هذه الحياة، ثم ابتلاه بما يمر عليه من العقبات، قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، ومنها المرض النفسي، ومنها الأمراض، والأمراض منها المرض النفسي. وكذلك أيضا كيف يتعامل مع هذا المرض النفسي على أنه نوع من الابتلاء، ويأتينا المواقف الإيجابية والسلبية من هذا المرض النفسي.
نعم. حقيقة أنتم ذكرتم الآن أحسن الله عليك الابتلاء في ثنايا حديثكم.
نعم.
فالمسلم بحاجة أن يكون له موقف، ما موقف المسلم حينما يبتلى؟ فنحن بحاجة حقيقة أنك تزيد في التفصيل والتوضيح لها، لأن أظن أنه هو المهم في هذا الباب.
نعم. إذا سمحت لي، الموقف المسلم في أو الموقف عموما من الابتلاء لا يخلو أو لا يخرج من موقفين: موقف إيجابي يتعامل معه بالصورة الإيجابية، وموقف سلبي يتعامل معه بالصورة السلبية. الموقف الإيجابي كيف يتعايش مع هذا الابتلاء الذي حصل له، ونركز مع المرض النفسي، إذ عنوان الحلقة التعامل مع المرض النفسي، أو منهج الإسلام في التعامل مع المرض النفسي. الموقف الإيجابي يتمثل في عدة نقاط ممكن أن نختصرها بحيث لا نشوش ذهن المستمع. النقطة الأولى أن هذا الابتلاء أو أن هذا المرض يعتقد المسلم أنه من الله عز وجل، فالذي قدره عليه هو الله سبحانه وتعالى. من قدر عليك أيها المريض الاكتئاب؟ من قدر القلق؟ من قدر الوسواس؟ من قدر جميع هذه الأمراض، الحزن، الهم، الغم، الشك؟ فتعرف، فيعرف المريض أنه أن المقدر لهذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا
إلا ما كتب
الله لنا، فهي أمر مكتوب مقدر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه حاصل لا محالة، مهما عملت، مهما عملت إذا كان مقدرا فهو واقع لا محالة.
يعني رضي أو لم يرضى،
رضي أو لم يرضى، سخط أو لم يسخط، فهذا إذن هو من الله. ثم إنه أيضا حاصل كائن لا محالة مهما عمل الإنسان. إذا كان الأمر كذلك تأتي النقطة الثالثة، عدم التأسف على ما مضى. فنفترض جدلا أن إنسانا سار في سفر، وأثناء السفر وقع الحادث، هذا الحادث سبب له خلل في بعض الأوردة في الرأس، بعض الأعصاب، نتج عنها مرض نفسي. هذا المرض النفسي حصل، هو قد لا يكون هذا المرض النفسي غياب العقل، لا، عقله معه، لكن سبب له صراع متفاوت بين وقت وآخر، سبب له شك، سبب له أشياء ترددات نفسية بهذا الشكل. فلا عدم التأسف على الماضي، ليت ما سافرت، ليت ما ركبت السيارة، لو سافرت بالطائرة لكان أحسن. إذن عدم التأسف على الماضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. افترض أنك تأسفت على ما مضى،
ماذا سيقدم ويؤخر؟
ماذا هذا التأسف سيقدم أو يؤخر؟ سيزيد كما سيأتينا في الموقف السلبي، سيزيد الحسرة، سيزيد الندم، سيزيد أشياء كثيرة نفصلها بعد قليل. إذن النقطة الثالثة عدم التأسف على الماضي. طيب أنا ما تأسفت على الماضي وأعرف أنه من الله، ماذا أتعامل؟ عندنا جانبين، الجانب الأول الصبر على هذا، هذا أمر مقدر جاء من الله سبحانه وتعالى فأصبر عليه. نعم أعرف أنه مرض وأصبر على ذلك. ما معنى الصبر هذا؟ هذا إن شاء الله سنفصله حلقة طويلة، قد يكون أكثر من حلقة، لكن أقول باختصار شديد الصبر هو عدم الجزع في الداخل وعدم إظهار هذا الجزع من الخارج. عدم الجزع في الداخل قد يظهر في عدم التأسف، عدم إظهار الحركات في الخارج، لطم الخد، شق الجيب، صياح، أخذ الشعر، عدم الكلام مع الناس،
يعني مظاهر
مظاهر التسخط. فلا تسخط في الداخل، ليت لو، لو كين، لو كذا، لو سويت، ولو فلان ما جاء، ولو فلان راح، وفلان هو السبب، ومن هذا الكلام الذي ينبئ على التسخط على المقدور. لا تسخط في الوقت نفسه، لا أظهر علامات
الناس
التسخط. فهذا الصبر. الأعلى من الصبر الرضا.
جميل.
الصبر سيأتينا الرضا أيضا. الرضا ما معناه؟ أن أرتاح، أرتاح فيما أصابني. والرسول صلى الله عليه وسلم، هذه منزلة عليا، الرسول سألها ربه عز وجل، قال اللهم أسألك الرضا بعد القضاء. مه مسألة أني ما أتأسف على الماضي، لا، أرضى. يعني إنسان دخل عليه ضيف مثلا، صديق له، يرتاح له، انبسط، الرضا، الحمد لله. الموقف الأعلى موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الشكر. يعني يصاب الإنسان بمحنة، بشدة، بمرض شديد، قد يكون مرض شديد نفسي شديد كالأمراض الأخرى، ويرتد على نفسيته ارتداد كبير جدا، لكن يشكر الله على ذلك. متى يصل الإنسان لمرحلة الشكر؟ لما يتصور الآثار الإيجابية الآن، يتصورها أمام عينيه في لوحات، يعرضها أمام عينيه، هذا يحمد الله سبحانه وتعالى. لو خلنا بالفرض المستقبلي، مو بالفرض الماضي، الفرض الماضي هذا ممنوع، لا، الفرض المستقبلي، لو أن إنسانا الآن تصور فعلا أنه لو قيل لإنسان أدخل مع هذا الباب واخرج مع من هذا الباب، إذا دخلت من هنا وخرجت من هنا نمسح عنك كل ديونك السابقة، ماذا سيقول؟
سيبادر
بس لاحظ أنك إذا دخلت وإذا خرجت في عقبات لازم تتجاوزها، سيرحب وسيكون عنده قوة وإرادة غير طبيعية. طب ما بالك لو قلنا له إذا دخلت مع هذا الباب وخرجت بالعقبات سنمسح ديونك السابقة ونعطيك مكافأة قدرها كذا، فماذا سيكون شعوره؟
سيزداد أكثر، سيعظم عنده الرغبة أنه يقتحم مهما كانت هذه العقبات،
بلا شك. فسيقتحم وسيخرج متصور هذا جزء من الآثار. إذن هذا هو الشاكر، الشاكر الذي يتصور أن المحنة منحة ونعمة من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
الموقف الخامس في أو الموقف الخامس من التمثل الإيجابي أو جزء من الموقف الإيجابي رقم خمسة هو التداوي، فعل الأسباب. أنا فعلا أعلم أنه من الله وأعلم أنه حاصل وأصبر على ذلك، بل قد أشكر، قد أرضى وأشكر، هل لا أتداوى ما أفعل شيء؟ لا، افعل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب،
يعني لا يعارض هذا ما كون الرضي وشكر، أنه
هذا جزء من الموقف الإيجابي.
جميل.
جزء أساس من الموقف الإيجابي أن أعمل الأسباب، لكن أعمل الأسباب مع تصوري لما سبق وسيأتينا تفصيل هذا إن شاء الله في التوكل على الله سبحانه وتعالى. ليس لا أعمل الأسباب معتمدا عليها، إنما أعمل الأسباب على أنها سبب. وسمي تداوي، والدواء قد ينفع وقد لا ينفع.
صحيح.
الآن الطبيب يعرف أن المرض الفلاني دواؤه كذا، هذه قاعدة عنده من خلال تجارب، من خلال ما درسه. لكن قد ينفع هذا الدواء لزيد ولا ينفع لعمر،
وهذا واقع.
وهذا واقع. لماذا؟ لأنه بقدر الله نفع هنا وبقدر الله لم ينفع هنا. لكن المهم الذي مع هذه النقاط أفعل الأسباب، وأسباب التداوي للأمراض النفسية هي أشياء كثيرة سيأتينا إن شاء الله أنه لا تعارض بين هذه الأدوية اجتمعت أو افترقت. الأمر الخامس استمر في والسادس استمر في التعلق بالله عز وجل، وهو أن أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بذلك، فقال سل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا الموقف له آثار، أنا أذكر جزء من هذه الآثار، وإلا فالوقت لا يتسع لو أطلنا بها. إذا تعامل المسلم بهذا الشيء، عرف أنه من الله وأنه مقدر، وصبر على ذلك ورضي وتداوى بالدواء الشرعي، ودعا الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فسيحصل على جملة آثار أذكرها بشيء من الإيجاز. الأمر الأول تكثير السيئات
الله
كلها. لا يزال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
الله أكبر. وهذه رغبة كل مؤمن،
وهذا
لأن المعصية مستمرة في الإنسان،
هذا لأن الإنسان مذنب وكل بني آدم خطأ. افترض أن الإنسان مات في مرضه، هذا مرض النفسي أو العضوي. بعض الناس لا يسمي المرض النفسي مرض مثل المرض العضوي أنه يكفر السيد، لا بل هو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا إيش ولا هم ولا غم، والهم والغم من أشد الأمراض النفسية التي تأكل الجسم وتأكل العقل وتأكل الإنسان وتشل التفكير. فما أصابه من هذه الأشياء إلا كان كفارة له. الأمر الأول تكفير
السيئات.
الأمر الثاني رفعة الدرجات.
الله أكبر.
كفرت السيئات ولا زال المرض قائم، ماذا يفعل هذا المرض؟ يرفع درجات المؤمن من درجة إلى أعلى،
يعني ربما يرتفع إلى درجة أعلى لو أنه لو عمل بالطاعات ما بلغ.
نعم، قد يقصر في الطاعات، قد يكون مقصر، قد يكون عليه بعض المعاصي الظاهرة، لكن هذا المرض كفر هذه وأيضا
رفع
بدأ يرفع الدرجات إذا تعامل بهذا المنهج.
يا سلام.
الأمر الثالث دخول الجنة بلا شك،
وهي غاية كل مسلم
بلا شك، هي الغاية العليا أن يدخل الإنسان الجنة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا من كرمه ومنته بأن يدخل الإنسان الجنة بسبب تعامله مع هذا الموقف الإيجابي. هذه آثار في الآخرة، وهذه مطالب. وقد يقول إنسان قد يضعف إيمانه بعض الشيء، قد يقول أنا أريد أن أدخل الجنة بس ما بي عن طريق المرض. قد يقول هذا، أنا ممكن أصلي ممكن أزكي، لا، في آثار دنيوية ومهمة. من أهم هذه الآثار الدنيوية الرضا والطمأنينة والسكون وعدم القلق. إذا تعامل بهذا المنهج ماذا يقول ربنا جل وعلا في الآية السابقة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه
حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة هذه حياة الأمن، الاستقرار النفسي، الهدوء، الابتسامة، الإشراق، فتح الآفاق للإنسان، الرضا بذلك، هذا مطلب. لذلك كثير من العلماء وكثير من الأئمة بل الرسل بل الأنبياء والرسل وغيرهم ابتلوا ابتلاءات شديدة، لكن يعني كانوا مطمئنين لما تعاملوا بهذا المنهج. ما في ابتلاء مثل ابتلاء أيوب عليه السلام ولا يونس في بطن الحوت، وعذلك خرق برضاهم، يعني جاءتهم هذه الآثار الطيبة في الدنيا.
فلولا أنه كان مسبحين
من المسبحين للبث
في بطن
الحوت زمنا طويلا. كذلك هذا الرضا والطمأنينة ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع، هي أنه مطلب على بذكر الله
تطمئن
القلوب. إذن هدف طمأنينة القلوب على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمعات ومستوى الدول. الآن ما هو قائم من أنظمة، من حروب، ماذا ينشد الناس؟
ينشدون السعادة،
السعادة والهدوء والطمأنينة بتعامل المريض، بل تعامل المسلم بعامة بهذا المنهج يصل إلى الرضا والطمأنينة، كما قال الله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة. أمر آخر مهم، إذا تعامل الإنسان بهذا المنهج تعامل إيجابيا مع الحياة، فصار ينتج. افترض أن الإنسان عنده هم، نسبة من القلق، نسبة من الحزن، نسبة من الاكتئاب، نسبة مرضية، ليست نسبة إيجابية، نسبة مرضية، لكن لم يجعلها عائقا عن إنتاجه، لأنه رضي بهذا الشيء فصار يعمل في وظيفته،
فاستمر في حياته،
في متجر فاستمر في حياته. إذن تعامل إيجابيا مع الحياة. أما إذا تعامل بالتسخط والجزع وصار وجهه مكفهر وحالة حالة وصعب المراس وصار يردد على نفسه ويتكلم مع نفسه، لم يتعامل إيجابيا مع الحياة، ماله يقل، الناس يبعدون عنه، أهله يتضايقون منه، هو يتضايق من نفسه، وهكذا. فلا يتعامل إيجابيا مع الحياة، يرى الأشياء بمنظار أسود، بمنظار قاتم كئيب. لماذا؟ لأنه يتسخط تفكيره وحالته بهذا المرض الذي أصابه. لو كان هذا المرض تعامل بهذا المنهج ودواءه يأخذه في الوقت المحدد ودعاؤه في الوقت المحدد ومرتبط مع الله سبحانه وتعالى، تعامل إيجابيا مع هذه الحياة. نأخذ مثال بسيط للمرض النفسي، مرض غير محسوس في الغالب لا للمريض ولا لحالة الناس، لكن نأتي بشيء محسوس. الأعرج الآن لو استمر يندب نفسه أنا أعرج أنا أعرج أنا أعرج،
لا يغير شيء،
لا يغير شيء، ولم يطمئن وجلس في بيته ولم يشتغل ولم ينتج ولم يبادر، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل قدراته كلها في رجله التي قطعت،
هذا صحيح،
وإنما أعطاه قدرات كثيرة. وهذه ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن الإنسان يعني من فوائد التعامل بهذا المنهج وآثاره أنه يتعامل مع نعم الله بالشكر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعم لا تعد ولا تحصى، ويجب على الإنسان إذا ظن أنه فقد نعمة أن يستغل. ابن عباس رضي الله عنه في آخر حياته فقد عينيه، فلما فقد عينيه لا زال يحدث ولا زال يدرس ولا زال يعبد الله ولا زال يقوم الليل ولا زال يتعامل مع الناس
نورهما.
اي نعم، فالله سبحانه وتعالى جعل نور في قلبه. الأمر نجعل أخير فرصة للتأمل والمحاسبة والرجوع. الإنسان في زحمة العمل، في وظيفته، بعد الوظيفة في أعمال خاصة للبيت، في أعمال خاصة بنفسه، ويستمر. فالله سبحانه وتعالى لما يبتلي الإنسان بمرض ويتعامل بهذا المنهج يكون فرصة للرجوع لمحاسبة أنا عملت أخطاء ما عملت أخطاء. وينتقل للنقطة الأخيرة، وهي أن لله عبودية في السراء وله عبودية في الضراء. أنت صحيح تصلي هذه في كل وقت، وإذا أعطيت مال تنفق، وهذه عبودية في السراء، لكن قد تصاب في عبودية في الضراء. الصبر هذه عبودية في الضراء، استغلال هذا الوقت اللي أنت جالس فيه بالمحاسبة بالذكر بالقرآن هذه عبودية في الضراء، وهكذا. إذا تعاملنا التعامل الإيجابي مع الأمراض بعامة ومع المرض النفسي بخاصة سننال هذه الإيجابيات، وهذا باختصار شديد. نعم،
جزاك الله خير. الحقيقة من البدهي أننا سوف نسألك عن الآثار السلبية، ما دمنا ذكرتنا الآثار الإيجابي، تفضل.
نعم، إذا ضد الموقف الإيجابي موقف
السلبي.
السلبي، الموقف السلبي يتمثل في التحسر على ما أصابه، على الماضي، يندب نفسه ليت ما فعلت، لو أني ما فعلت، لو ما دخلت هذا البيت.
هذا نسمعه من بعض الناس، كثير شديد نسمعه.
هذا موقف سلبي يتمثل أيضا بلوم النفس، يستمر يلوم نفسه،
ليش صار لي كذا،
لماذا صار لي كذا، أنا السبب، أنا اللي ذهبت، أنا اللي جيت، أنا اللي كذا، فيستمر يلوم نفسه، يتحسر.
هذا يسمونه بعقدة الذنب.
أي نعم، بالضبط، يسمى بعقدة، يعني يلوم نفسه على ما وقع منه. من الموقف السلبي يتمثل بالتعلق بالسبب والتعلق بالمخلوق. يا طبيب تكفى أنا أرجوك أرجوك أرجوك، يعني الطبيب ما اختار مهنة الطب إلا ليحاول يسعد الآخرين. ماذا يعني
يستطيع عليه؟
يعني تعلق به إلى هذا أرجوك أرجوك، تسمعها من بعض الناس أرجوك أرجوك أنا الآن وصلت إلى حالة كذا. طيب الطبيب يعني هل هو خبأ شيء عليك أيها المريض النفسي؟ هل هو والله مدخل شيء علشان تصل إلى ترجيه بهذا الشكل؟ إذا الطبيب والله بلغ إلى هذا المبلغ ليس طبيبا، لكن في الغالب أن الطبيب لا يصل إلى هذا إلى هذه المرحلة من أن يعالج الآخرين إلا وعنده نفس إيجابية في تعامله مع المرضى،
بل
يعني أحسن أخلاق الناس لأنهم يتعاملون مع نوعية معينة. هم الأطباء فكذلك الطب النفسي يتعامل مع نوعية من هذا النوعية المريضة، فلا ينتظر منك أن تقول أرجوك وإلا تراي كذا ولا وراي عيال ولا وراي أموال ولا مشغول وإلا وإلا، لا. إذن من يتمثل في التعلق بالمخلوقين، تعلق بالله والسبب ما هو إلا سبب. هذا الموقف. لكن ماذا يحصل من الآثار السلبية من هذا الموقف السلبي؟ أنك تعلم أن المقدر سيكون مهما كان سيكون، فلما التحسر؟ وأيضا موقف كذا ضعف إيمانك، نزل مستوى الإيمان نزول، لأنك تعلقت بالمخلوق ولم تتعلق بالخالق، فترتفع يرتفع إيمانك. هذا الاختبار الذي مر عليك والابتلاء رسبت فيه، فموقف يعني رسبت فيه ما بمعنى ماذا؟ لم تحصل على الإيجابيات، لم تكفر السيئات، لم ترفع الدرجات، قد لا تدخل الجنة، قد يعني يصيبك في الدنيا القلق والاكتئاب والاضطراب النفسي،
لا يعيش حياة طيبة.
نعم، وهذا الشيء الرابع، الحسرة والندامة في الحياة. المرض قدر الله عليك شهرين ثلاثة أربعة، أمضيتها حسرة وندامة. لا يا أخي، لما تمضي هذه الحسرة والندامة مما ينتج عنه أمراض أخرى كثيرة
تضاعف معها؟
لأن الجسم يتداعى، الجسم إذا أصاب شيء تداعى كله.
صحيح،
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلذلك الجسم لما أنت تزيد مرضه مرضا يتداعى، سواء كان سمينا نفسي ولا عضوي ولا أي تسمية. أيضا هذا من جحدان نعم الله. كم أنعم الله عليك من النعم أصابك بجزئية يسيرة. فيقال في القصص أن إنسانا سقط من دابته فانكسرت رجله، قال والله إن ذهبت رجل فبقي رجل.
الله.
فسقط مرة ثانية قال إن ذهبت الرجلين فبقي اليدين وبقيت العينان، بقيت اليدان، بقيت العينان، بقي كذا، بقي كذا. إذن هذا
استشعار بقية
الاستشعار بقية النعم. يعني إنسان نجد مثلا، ننتقل شوي في حياة الناس، إنسان يصاب بخسارة مالية في صفقة من الصفقات فيتحسر. طيب أنت لماذا لم تحسب ما كسبت فيه من هذه الصفقات الأخرى لتتذكر نعم الله سبحانه وتعالى؟ التعامل السلبي مع الحياة، لأنه دائما مكفهر ولا ينتج ولا يذهب لوظيفته ولا لعمله، فهمه هذا التحسر على ما أصابه. وهذه جملة من الآثار السلبية ويعرف خلافها من تفصيلنا للموقف الإيجابي.
أحسن الله إليك. حقيقة بحاجة نحدث الأخوة المشاهدين على الوسائل التي تعينهم أن يقفوا موقفا إيجابيا.
نعم، في وسائل كثيرة، لكن أنا أذكر بشيء من الإيجاز. منها فهم رسالة، فهم لماذا خلق الإنسان، فهم هذا واحد لابد أن يتصوره فيعينه على أداء مهمته. فهم من هو خالقه الله سبحانه وتعالى، ما هو تكليفه، وهذه قلناها في العبادة، ما هو الموقف من المرض، يعني يتعلم الموقف الإيجابي فيستعين به بعد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء، عمله للأسباب، دعاؤه لله عز وجل. فإذا تعامل يعني استحضر هذه الوسائل المعينة فبإذن الله عز وجل، وبعد ذلك برمجة الحياة.
جميل.
فإذا برمج حياته، يعني أصيب بالمرض وضع لنفسه برنامج ولا يخرج عن هذا البرنامج، فبإذن الله هذه وسائل تعينه على تحقيق هذا الموقف الإيجابي.
جميل جدا. أيضا يا شيخ أرى أنكم ذكرتم التداوي في معرض حديثكم، ما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يقفه الإنسان من التداوي، وهل من التداوي فيه حلال وفيه حرام؟
التداوي جزء من الموقف، جزء من الموقف الإيجابي.
الإيجابي نعم.
طيب إذن ممكن نفصله في نقاط. النقطة الأولى أن يعتقد المسلم أن التداوي سبب وليس كل السبب، أنه سبب، ويعتقد بعد اعتقاده أنه سبب أنه قد ينفع
وقد لا،
وقد لا ينفع. لكن من الذي ينفع؟ من الذي يشفي؟
هو الله سبحانه،
هو الله سبحانه وتعالى. فيعتقد أن الشافي هو الله، وأن التداوي ما هو إلا سبب
وامتثال لأمر الله.
عدم ترك التداوي، عدم موقفه من التداوي ألا يتركه. ما يقول الله أنا بتوكل على الله وأتركه، لا، هذا هلك للنفس، وهذا يرتد على الإنسان أثره السلبي من وجه آخر، فهذا تواكل وليس توكلا على الله سبحانه وتعالى. أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام تداوى وعمل الأسباب في جميع شؤون حياته، لما هاجر إلى المدينة وموقفه من قومه عمل أسباب النجاة في هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. كذلك تداوى عليه الصلاة والسلام يشرب العسل، وبين لنا كما سيأتينا في حلقات كثيرة أشياء وأدوية كثيرة يتداوى بها الإنسان، وأمر صحابته بذلك. الشخص الذي جاء يشكي أخاه قال أنه يشتكي من بطنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا، ما قال يجعل يجلس في بيته حتى يشفى، قال أسقه عسلا.
أمره بالتداوي،
فأمره بالتداوي المرة الثانية والمرة الثالثة. في المرة الأخيرة ماذا قال له؟ صدق الله
وكذب
بطن أخيك. هذا التقرير لهذا التداوي، لكن بالاعتقادات التي ذكرناها. عدم التداوي بالمحرم، عدم التداوي بالمحرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر دواء، قال إنها داء وليس الدواء. فعدم التداوي بالمحرم يعني الخمر لا تشفي مهما كان، هذا النص النبوي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جميع المحرمات لا يتداوى بها، فضررها أكثر من نفعها. نعم قد تكون تؤدي إلى مثلا التداوي، قد يقولك ثبت لدينا في المختبر أنها تشفي من هذه النقطة أو من هذا المرض، نقول نعم قد يكون ذلك، لكنها تسبب أضرارا أشد، ولذلك منعت في الشرع. فأخذ أهل العلم قاعدة أن عدم التداوي بالمحرم، ومن ذلك التداوي بالسحر، التداوي بالشعوذة، التداوي بالدجل والخرافة، التداوي بغيبيات لا يفقه فيها، التعامل مع الأوسخة، هات الطاقية وهات الغترة وهات المدري إيش، ويعمل فيها بعض الأعمال ويشرب هذا المتسخ أو شيء من هذا، ومن ثم يقول نعم أنت فعلت كذا وستفعل كذا وإلى آخره. عدم الاتكال على الغيبيات، مثل إيش؟ مثل والله يقول أنا رأيت في الرؤية أن يقول أنا رأيت جاني واحد يقول لا تشرب هذا الدواء أو اشرب هذا الدواء، هذا قد يكون من تلبيس الشيطان، كما يلعب الشيطان على الإنسان في حال يقظته يلعب عليه أثناء نومه، وهذه لنا فيها إن شاء الله تفصيل آخر. إذن يعني هذا الموقف من التداوي. التداوي مساحته واسعة وكبيرة، ولذلك من الخلط والخطأ عندما نجد معركة بين بعض الرقاة وبعض الأطباء النفسانيين، كل يقدح في مهنة الآخر، وهذا يعني للأسف نجده عند البعض وإن كانوا قلة، ولكن بما أنه خطأ إذن يحتاج إلى شيء من التنبيه. فليس هناك يعني خطأ، ليس هناك يعني تعارض بين هذين الأمرين. مساحة التداوي واسعة في مع الطب النفسي، مع المرض النفسي، الرقية الشرعية نص عليها ربنا جل وعلا في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وليست هذه الرقية لها صورة واحدة، لها صور متعددة، بعض الناس يجلس أسبوع ما قرأ يقول والله ما وجدت راقي مثلا يرقيني. لا يا أخي ارقى نفسك، اقرأ اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب الله أنت.
وهذه لها يعني الطب النفسي
كذلك
والرقية تعتبر أنها تعتبر من التداوي نفسي،
من التداوي الطب النفسي بعقاقيره بسلوكياته من التداوي. إذا انضبط الأمران الراقي والطبيب النفسي بالمنهج الشرعي الذي ذكر، لا يتعامل بالمحرم، لا يبالغ، لا يتهم الآخر مهنة الآخر. نعم
ما يغني أحدهم عن الآخر شيء،
لا يغني أحدهم عن الآخر ما دام أن هذا كما أذهب للطبيب العضوي المختص في العيون أو المختص بالأنف والأذن والحنجرة أو بالطب الباطني، أذهب للنفسي في النفسي، وأذهب للراقي في جميع الأمراض. بل ثبت من خلال الرقية الشرعية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الشفاء من أمراض عضوية واضحة مثل الشمس. وهذه أيضا يعني كما هي يقين عندنا من خلال القرآن الكريم من خلال السنة النبوية، بل هي يقين من خلال التجربة العملية. الخطأ الكبير الخطأ العظيم أن يتهم كل طرف الآخر وينتقي من سلبيات المتعاملين من الطرفين فيبرزها. يأتينا الراقي ليقول والله الطب النفسي مثلا، الطب النفسي هذا دجل، هذا خرافة، هذا لعب على الناس، هذا يملأ بطن الإنسان بعقاقير ومشاكل. لماذا؟ لأن والله فلان بن فلان راح للطبيب فلان بن فلان وسوى له كذا. ما هكذا تورد الإبل يا سعد. الطب النفسي إذا كان الطبيب موثوق
وعالم بمهنته
وعنده الخطوط الشرعية واضحة، فهذا نتعامل أو يتعامل معه ولو أخطأ فخطأه مغفور في ضمن حسناته، وكل البشر خطأ. كذلك يأتيني الطبيب النفسي يقول الراقي، يأتي لراقي عامي لم يتعلم يخطئ في القرآن فيجعل الرقاة كلهم كذلك. فإذا يعني التداوي مشروع بأي سبيل، وسيأتينا إن شاء الله شيء من التفصيلات في هذه
حقيقة الأشياء. نحن شيخ الدكتور استمتعنا كثيرا وما بقي معنا مزيد من الوقت، إلا أننا بحاجة نذكر الإخوة المشاهدين بموضوع حلقتنا القادم، فما هو يكون
موضوع إن شاء الله للحلقة القادمة؟ ليكون على علم من سيتواصل معنا من الإخوة والأخوات المشاهدين سواء فيما مضى من الحلقات أو في الحلقة القادمة، سنبدأ موضوعنا في من خلال جانبين: الجانب البنائي لشخصية الإنسان النفسية والجانب العلاجي. فسنبدأ بالجانب البنائي، وهذا له عدة فروع، لكن سنبدأ بإذن الله عز وجل في أهم هذه الجوانب، وهو الاستقامة في الحياة، الاستقامة في الحياة وأثرها على نفسية الإنسان، من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. سنرى صور هذه الاستقامة وأثرها على نفسية الإنسان.
الله يجزيك خير دكتور. إذن أيها الأخوة المشاهدون، عنوان حلقة القادمة إن شاء الله عن الاستقامة. وقد أدركتم أن الإسلام العظيم منهج حياة متكاملة، وأن سعادة الإنسان رجلا كان وامرأة باتباعه للإسلام وأخذه منه منهجه كله في حياته اليومية ليسمو به لأعلى درجات الجنان بإذن الله تعالى، وليكون في الدنيا بالإسلام من السعداء. يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج 00961-26-08-20 وعلى البريد الإلكتروني hayat@almajdtv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.